بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الأسبوعي حقوقنا. في هذه الحلقة سأتحدث مع ضيفي الكريم عن إحدى المؤسسات وإحدى الجمعيات التي قدمت دورا كبيرا في نشر الثقافة القضائية والعدلية والحقوقية في المملكة العربية السعودية. هذه الجمعية كان لها قصب السبق وكان لها فضل كبير بعد الله عز وجل في إثراء الثقافة القضائية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. كان لهم تواصل يشكرون عليه مع القضاء، مع المحامين، مع طلاب الشريعة والأنظمة. عن الجمعية العلمية القضائية السعودية اختصار جمعية قضاء ستكون هذه الحلقة للحديث عن منجزات هذه الجمعية، عن احتياجاتها، عن أهدافها وما تتغياه من أهداف سامية، أيضا ماذا ستقدم للتخصص وللثقافة القضائية عموما في الأيام القادمة بإذن الله عز وجل. لمناقشة هذا الموضوع وتسليط الضوء على هذه المحاور أستضيف لكم هنا فضيلة الشيخ عبد الله بن منصور الغفيلي، وهو أستاذ الفقه المشارك بالمعهد العالي للقضاء ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية قضاء. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا، فأهلا ومرحبا بك.
حياك الله، أهلا وسهلا بك وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
أهلا وسهلا، أرحب بكم مشاهدي الكرام، أرحب بتواصلكم مع هذه الحلقة. ماذا تؤملون من جمعية قضاء؟ هواتفنا على الهاتف، يمكن أن تداخلوا بما تشاءون. سيداخل معنا أيضا مجموعة من المهتمين بهذا الملف وبهذه النشر الثقافة القضائية عموما. إذا جمعية قضاء هي محور حديثنا في هذه الحلقة. سنضمن قدر الإمكان نشر بعض الرسائل الحقوقية فيما يتعلق بمناشط الجمعية، ولا سيما فيما يتعلق لهم اهتمام كبير في بعض الأنواع من العقود التي يقع فيها بعض الأخطاء سواء عند الصياغة أو حتى عند التعاون. نحاول قدر الإمكان كان أن نرسل إشارات سريعة حول هذا الموضوع. أكرر ترحيبي بضيفي الكريم، وقبل أن نبدأ في هذه الجمعية المباركة إذا سمحت للأستاذ الكريم أن نسلط الضوء ولو باختصار عن دور الجمعيات، الدور المؤسسات عموما داخل السعودية في نشر الثقافة القضائية، ولو عممت في نشر الثقافة الحقوقية.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلوات وتسليم. أما بعد، فأشكرك أخي الكريم أستاذ معمر على مبادرتك باستضافة الجمعية ومحاولة تقديم مثل تلك المؤسسات الشرعية القانونية إلى المجتمع ككل في الداخل وفي الخارج. وهذه الحقيقة المبادرات تعد من أكبر وسائل وأهم وسائل نشر الثقافة الحقوقية وتعريف المجتمع بمثل تلك المحاضن والمصادر والموارد للقضايا الشرعية والحقوقية. والحقيقة إنه المؤسسات العلمية بشكل عام تضطلع بدور مهم وأكيد ومتقدم في كثير من دول العالم المتقدم علميا وصناعيا. بل لك أن تعلم أن تلك المؤسسات في بلدان متعددة تقوم بأدوار تضاهي بل تجاوز الأقسام العلمية في الجامعات، بل هي تكون شريك ومنافس للجامعات وللمؤسسات الحكومية والوزارات، وإن كانت في حقيقتها مؤسسات أهلية. وهذا قائم على يعني قناعة المجتمع وأصحاب الدور الريادي في مثل تلك المجتمعات بأهمية تلك المؤسسات الأهلية وباعتبارها شريكا فاعلا إيجابيا يحقق التكامل والتوازن بين أطياف المجتمع ومؤسساته لتحقيق الصالح العام والمنشود والمطموح إليه.
هذا إذا كان الفكرة الجميلة لرؤية المجتمع لها مثل هذه المؤسسات ودورها الكبير في المجتمعات، ممكن نجده في المجتمعات الغربية بصورة أكبر.
نعم،
ترى أن مجتمعاتنا العربية بدأت تهتم بهذه القضية.
أحسنت، هو ما أشرت إليه يعني مهم في كون المجتمعات الغربية تتقدم هذا التقدم نحو المؤسسات العلمية وتتراخى للأسف بعض المؤسسات في البلدان الإسلامية أو العربية عن ذلك، بينما هي صحيح. المطلوب منها أولا أن تكون كذلك، لأن الإسلام هو دين العلم والتعليم وهو دين الحقوق، وأي حقوق في أي شريعة وفي أي ثقافة وفي أي مجتمع لا يمكن أن تضاهي شيئا من حقوق الإسلام. وأنا أعتقد أن مثل هذا البرنامج ربما سلط الضوء أو سيسلط على المقاصد الحقوقية في الشريعة الإسلامية، لأني كنت مع أحيانا الإخوة في القاعة الدراسية في يعني المراحل التعليمية نناقش بعض المقاصد الشرعية الحقوقية في مناحي متعددة في العقود والبيوع، وجدنا شيئا عظيما ثرا لا يمكن أن ربما يجمعه إنسان في محفل أو في موطن لغزارته وإبداعه وتميزه. ولذلك أرى والله أعلم أن هناك قصور وتقصير في مجتمعاتنا في الخطو بمثل تلك المؤسسات لتكون في المحل المنشود، لكن ربما يكون هناك نوع من التقدم. يعني في مثلا جامعاتنا الآن في السعودية مجموعة ضخمة من الجمعيات بالعشرات العلمية، صحيح أنه لا زال كثير من هذه الجمعيات لم يقم بالدور المطلوب منه لأحد اعتبارين، إما لضعف الجمعية ذاتيا أو لضعفها ماليا أو لوجود بعض العواقب والعراقيل التي تحول دون قيام تلك الجمعية بالدور المنشود، بينما هناك
هذه العراقيل مادية بحتة أو هناك أمور أخرى
أحيانا تكون تنظيمية بالحد من أنشطة الجمعية مثلا أيا كانت في أي جامعة كانت، أو تكون مادية.
تعاني مثل هذه الجمعيات من البيروقراطية الإدارية؟
هذا إلى حد كبير موجود بحكم اتصالها بالجامعات التي طبعا في النهاية تنبثق من وزارات التعليم العالي في مثل تلك البلدان والدول، فعندئذ تعامل يعني نفس كما يقال بيروقراطي إلى حد كبير.
الشيخ عبد الله، هذا الثقافة الشرعية الحقوقية الموجودة في الشريعة الإسلامية، هل ترى أن المؤسسات الموجودة لدينا سواء المجامع الفقهية سواء هيئة كبار العلماء المراكز العلمية داخل السعودية وخارجها، هل قدمت نماذج ممكن أن تذكر في مثل هذه الحلقة أنه كان لها دور كبير في نشر هذه الثقافة؟
نعم أحسنت، من الإنصاف ويعني أن نشيد بدور تلك المجامع وأثرها الكبير الفاعل حقوقيا. يعني أنا أضرب لك بعض الأمثلة اليسيرة، مثلا مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي سميت حديثا بمنظمة التعاون الإسلامي، والمنعقد آخر مجمع له وهو 20 في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، قدم الحقيقة يعني تراث، بل قدم مكنز رائع من القرارات بالعشرات التي عالجت كثير من المشكلات الحقوقية.
هل من أمثلة سريعة عشان نرجع الموضوع؟
نعم، مثلا خذ مثلا الإيجار المنتهي بالتمليك، قرار مجمع الفقه الإسلامي في الإيجار المنتهي بالتمليك اتخذه كثير من القضاة عندنا على سبيل المثال كالمنهج في الحكم، وهو منهج موفق لأنه يعتمد على رؤية شرعية قانونية اقتصادية. خذ مثلا إن شئت الشرط الجزائي الذي يعني أقرته هيئة كبار العلماء عندنا، كان له أثر كبير في ضبط كثير من الشروط الجزائية الموجودة في العقود. خذ إن شئت أيضا النشوز في فقه الأسرة، وكيف أنه قرار مجمع هيئة كبار العلماء اتخذه أيضا كثير من الزملاء القضاة عبارة عن منهج في الحكم بالنشوز، وهو الحقيقة منهج رائع جدا، حتى ما يتعلق بعقوبة مثلا المروج ومهرب المخدرات هي قرارات من هيئة كبار العلماء، وهي مجمع شرعي كونت نظام للحقوق امتثله كثير من القضاة. إذن هناك نوع نعم من التعاون والتأثير.
الشيخ عبد الله، في السنوات الأخيرة بدأنا صراحة نلمس اهتمام كبير من الجامعات السعودية من المؤسسات التعليمية بهذه الجمعيات. كانت جمعية قضاء إحدى هذه الجمعيات، جامعة الإمام مشكورة تبنتها من خلال المعهد العالي للقضاء، مجموعة من الأعضاء يختلفون ما بين القضاء والمحامين وطلاب الدراسات العليا وغيرهم. أتمنى أن نبدأ مع المشاهد الكريم في قصة بداية هذه الجمعية، الرسالة التي تؤديها، الرؤية التي رسمت لها من أول خطوة.
جميل أحسنت، أنت عدت بنا تقريبا 4 سنوات، وهي يعني من قبيل العود أحمد، لأن هذه 4 سنوات فيها تاريخ لهذه الجمعية، وإن كان تاريخا قصيرا إلا أنه يشكل نقلة. الجمعية في يعني بعد أيام ستنتقل إلى جمعيتها العمومية الثانية، وسيتشكل مجلس الإدارة الثاني. كانت فكرة الجمعية تقريبا في عام 1430، وطرحت هذه الفكرة وتقدمنا بها إلى إدارة جامعة الإمام، فلبت هذه الفكرة مشكورة ودعمتها وحالتها إلى الأقسام المختصة، فعرضت على قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. طيب. وتم التصويت بالموافقة على فكرة الجمعية بالإجماع، لأنه لا توجد أي جمعية في المملكة قضائية.
إذن هذه أول جمعية؟
هي أول جمعية قضائية في المملكة العربية السعودية،
ولا زالت الجمعية الوحيدة،
ولا زالت، لأن النظام يمنع تكرر نفس الجمعية بنفس الموضوع. فهناك جمعية فقهية، هناك جمعية قرآن وعلوم التبيان، هناك جمعية الحديث سنة إلى آخره، لكن لا يجوز.
طبعا ما في تداخل بينكم وبين الجمعية الفقهية.
لا ليس هناك تداخل يذكر. هناك يعني التداخل تدخل في مسائل محددة، لكن في الجملة نحن نعنى بما يتصل بالقضاء من نظم ومن تطبيقات، ولو كانت في المعاملات فربما نتصل معهم في أحيانا ما يتعلق بالمعاملات وننفرد عنهم في أبواب كثيرة. فكل العبادات على سبيل المثال وكل ما لا يتعلق بالقضاء هو من اختصاص جمعية الجمعية الفقهية السعودية، وهي جمعية نشأت في كلية الشريعة، وبالمناسبة نشأ بعدها شيخ معمر الجمعية الطبية الفقهية وتعنى بالطب الفقهي أو بالفقه الطبي، وهي جمعية أيضا عقدت وجمعيتها العمومية قبل أيام وناشئة وناشطة
داخل أروقة الجامعة أيضا،
داخل أروقة الجامعة، هذا ما يحسب للجامعة أنها أنشأت عدة جمعيات وتقوم بدور إيجابي في هذا الصدد.
الرسالة السامية لجمعية قضاء لو أشرت إليها
جميل، لا بأس، فقط انتقل هذا إلى مجلس المعهد فأقرت ثم خرجت إلى يعني مجلس الجامعة ثم اعتمدت من وزارة التعليم العالي لتضحي أو تصبح أول جمعية تنتظم بالقواعد المنظمة للجمعيات العلمية، لأنه قواعد معتمدة من مجلس التعليم العالي في 14 مادة. بعدها سلمك الله قامت الجمعية بإنشاء قواعد داخلية لها تنظيمية في 26 مادة، وكان لي شرف المشاركة في إعداد هذه القواعد. وجمعيتنا الجمعية العلمية القضائية السعودية قضاء جمعية تستهدف التميز في تقديم الاستشارات والدورات والدراسات والبحوث العلمية التطبيقية في المجالات القضائية من خلال أنشطتها ومشاريعها المتنوعة مع بناء علاقات إيجابية. وهذه الجمعية أو هذه رسالتنا ورؤيتنا كجمعية، نريد أن تكون الجمعية رائدة محليا وعالميا في مجال القضاء، ونريد
بريادة
علمية. نعم،
يعني احنا الآن نقرر لكم بأن لكم السبق ولازلتم الآن متفردين محليا، لكن قبل أن أدخل في مناشط الجمعية، إذا سمحت لي أقف مع الرؤية، جمعية رائدة محليا وعالميا في مجال القضاء، هل هناك خطوات خارج السعودية عشان نقول الجمعية بدأت تكتسب صفة العالمية؟
جميل، هذا سؤال جيد، جزاك الله خيرا. نعم فعلا الجمعية لها خطوات في الخارج. الآن نحن نعد إلى مؤتمر عالمي في باكستان في القضاء ويعني الرؤى الشرعية فيه، وهذا المؤتمر ضخم وكنت أود الإشارة إليه من خلال يعني المناشط، لكن لا بأس من تقديمه في هذا الموضع. أيضا يعني لدينا تواصل مع القضاة في عدد من دول العالم، في إندونيسيا وفي ماليزيا، وجاءنا أيضا قضاة من دول متعددة وزاروا الجمعية، وكان هناك نوع من التواصل بيننا وبينهم، وهناك أيضا رؤية للجمعية في المشاركة في التحكيم والصياغة الشرعية له في الداخل والخارج. فهناك خطوات، ولكن لا زالت هذه الخطوات محل يعني أيضا ما عقدناه مع الجامعة الإسلامية في إسلام أباد كذلك.
أنا سأعود إلى المناشط ونفصلها إن شاء الله على بشكل أكبر، لكن لا شك في البداية أنه كان لكم أهداف محددة. أنا أتمنى لو نشير إلى أهم هذه الأهداف، أيضا مدى تحقيق هذه الأهداف أو جزء منها على الأقل.
جيد، هذا الأهداف هي يمكن أن تكون فعلا لب الموضوع. الجمعية العلمية القضائية السعودية تهدف إلى تقديم الدراسات التي تجلي القضاء الإسلامي وتبين أصوله وقواعده وأيضا تطبيقاته وتبرز جوانب العدالة فيه وتجيب عما يثار حوله من شبهات في الإسلام من جوانب العدالة الشرعية والحقوقية ما لا يوجد في أي دين أو مذهب آخر. كذلك هناك شبهات قد تثار بين الفينة والأخرى، فنحن نسعى إلى الإجابة عن هذه الشبهات. أيضا كجمعية نسعى إلى أن نعنى بالتراث القضائي الإسلامي تحقيقا ودراسة ونشرا ورصدا، ولذلك قمنا في الجمعية برصد مثلا الرسائل العلمية المتعلقة بالقضاء في المعهد العالي للقضاء، بحكم كون المعهد يناقش عشرات الرسائل الماجستير والدكتوراه سنويا، ورصدنا 500 رسالة وشرعنا في مشروع تلخيص هذه الرسالة وتقديم الرسالة وتقديمها، وبين يديك الآن جزئين
الجزء الأول والجزء الثاني.
نعم، هذان جزئان هما في حقيقة الأمر ملخص لقرابة 40 بحثا من هذه الأبحاث.
شيخ أنا أكيد لكم فريق عمل يلخص مثل هذه.
نعم، عندنا باحثون وأصحاب رسائل يعني دراسات عليا عندهم تمكن ومهارة وتمييز لمثل تلك الرسائل، ثم تعتمد من أيضا اللجنة العلمية في الجمعية قبل أن تصدر ثم تطبع للناس، كذلك هي ترسل
تخصيصها بالمعهد العالي للقضاء، هل في أمل أن تكون أيضا تشمل البحوث القضائية في غير المعهد؟
بإذن الله تعالى هذه الخطوة القادمة، لكننا خصصنا المعهد لكون أولا الجمعية يعني هي في رحم المعهد، فهو أولى بها، نعم، ولأنه أيضا المعهد أقرب وأيسر وأكثر رسائل لتخصصه الحقيقة في القضاء. طيب، وما يتصل بها.
دكتور تسمح لي في الاتصال، أعود إلى ما لديك. معي على الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور محمد الفايز قاضي الاستئناف. دكتور محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله،
حياكم الله يا شيخ. ونحن نتحدث عن جمعية قضاء، ولا شك أنه القضاء سيكون لهم يعني دور كبير في هذه الجمعية، وأيضا ماذا تؤملون في المستقبل من هذه الجمعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا أرحب بك يا عمر وبضيف الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الغفيري الأخ الكريم والصديق العزيز. والحقيقة أن وجود أمثاله ووجود فضيلة رئيس الجمعية وعضوية عدد من الأعضاء في ثلة مباركة نهضوا بالجمعية نهضة واضحة.
صحيح.
الجمعية الحقيقة طبعا هي للقضاء ومنه، وقد أفادت في الجانب العلمي والإثراء المعرفي للقضاة بشكل مناسب. وأنا ندمت لي أحب أن أركز مثلا على جزئيتين يعني في وقت قصير.
الأولى
حتى ما سم
الجزئية الأولى، تفضل شيخ محمد.
الجزئية الأولى أنها أتاحت لمن بداخل السلك،
أيوة،
وهم القضاة وهم معنيون بأحكام الناس وفض منازعاتهم وانشغالهم بهذا الأمر، فقد يبعدهم هذا عن الجانب البحثي إلا ما يتعلق بما يعرض بين يديهم من القضايا. الجمعية أتاحت فرصة علمية للزملاء للمشاركة والبحث وإعادة التأهيل ومراجعة الكتب وكلام أهل العلم بشكل مناسب. الجزئية الثانية وهي أوضح وأظهر،
أيوة،
أنها أصبحت مغذية للسلك القضائي. السلك القضائي طبعا برجاله على قدر كبير من الحمد لله الاطلاع والعلم بما هو بما يختصون بشأنه، لكن الجمعية أضافت إضافة جيدة معرفية للقضاة بتزويدهم بمثل ما تفضل به ضيفك الكريم.
صحيح. شيخنا، هل من إضافة؟
ابدا، بس انا كنت احب ان يعني ان كان لي من اقتراح مثلا.
ايوه تفضل.
بين يدي الشيخ عبد الله الله يحفظه وزملاء في الجمعيه، ان يعني التواصل موجود بين الجهاز القضائي بمؤسساته،
ايوه،
وبين الجمعيه التي هي داخل المعهد بالطبع داخل جامعه الامام. يعني كنا نود ان يكون هناك هو يوجد التواصل مناسب، لكن الطموح لدى كثير من الزملاء أن يكون هناك زيادة تواصل ليستفيد القضاة منها ويفيدوها، لأن في النهاية هي مقتطة بالقضاة ومن حولهم من المعنيين بالقضاء. فالقضاة هم الشريحة الأولى التي سيستفيدون ولا شك من منتجات الجمعية. فإذا لم يكن هناك تواصل جيد مع الشريحة الأهم،
صحيح،
فقد لا يكون هناك إفادة مناسبة.
الشيخ محمد، أنا أشكرك على هذه الإضافة وعلى هذا الاقتراح الجميل، شكرا لك. كان هذا وقاضي الاستئناف الشيخ محمد الفايز، ويعني أشار إلى قضايا مهمة جدا، لكني أنطلق، سبحان الله، كان يتكلم وكان في بالي يعني ولد محور وأشر لي في الاقتراح. واضح أنه الجمعيات العلمية، الجامعات، الأكاديميين عموما يهتمون بالبحوث العلمية وبالدراسات. القضاء قد يتميزون بمعايشة الواقع،
صحيح،
وبالتالي في الجمعية أنتم بحاجة كبيرة إلى التواصل مع القضاء لمعرفة لكشف الواقع والجديد في الواقع. الشيخ محمد يقول في تواصل، لكن نأمل أن التواصل يكون أفضل.
صحيح.
إذا لكم تعليق؟
نعم، لي تعليق. أولا أشكر الشيخ محمد الفايز قاضي الاستئناف في أيضا المحكمة العامة بالرياض على إسهامه مع الجمعية، لأن الشيخ الحقيقة أسهم مع الجمعية في عدة برامج وكان له إثراء عملي وشرعي جيد، ونحن بحاجة إلى مثل الشيخ من أصحاب الفضيلة، ولازلنا نطمح في التواصل من الجمعية لهم ومنهم للجمعية أيضا. وإلا فمن الحمد لله البشائر أنه عدد القضاة في الجمعية هي النسبة الأكبر لدينا في الجمعية. الأعضاء العاملون من القضاة عددهم 198 قاضيا، بينما المحامون يأتون في الدرجة الثانية برقم 180 محاميا.
لكن الشيخ عبد الله لما نرى ان 198 عدد كبير لكن لما تقارن بعدد القضاة يعني كم يشكل بعدد القضاة؟ 10%.
يعني القضاة الآن تقريبا 1500 قاضي إذا أصبتنا في العدد
ونوصلوا إلى 2700 في أخيرا بس خلنا نقول تحدد 2500
فهم يعني نعم تتكلم عن شريحة فعلا أنها لا تتجاوز 10 إلى 20 15% ولكن نحن طبعا كجمعية لا يعني أن الذي لا ينتظم في الجمعية لا يفيدنا أو نستفيد منه. صح. فهناك عدد من القضاة يستفيد من الجمعية وهو ليس عضو. صحيح. وهناك أيضا بالنسبة للجمعية عدد من القضاة تفيد منهم وهم ليسوا أعضاء. نعم. لكنه كلما كان طبعا القاضي أو المحامي أو غيره من أعضاء شرائح الجمعية منتظما في سلك العضوية كلما كان هذا أمكن. صحيح. في التواصل معه وتزويده بما تحتاجه الجمعية وما تفيده أو تصدره. وأنا يعني أثني على كلام الشيخ محمد من أن الجمعية بحاجة إلى القضاة وأنها تعتزم الآن من خلال مشروع بإذن الله تعالى مطروح في تطوير التواصل إلى التوصل إلى جميع القضاة يعني من آخر ما كان تخصيص نسخة نأمل في أن تصل من مجلة الجمعية لجميع قضاة المملكة مع أن المنتجات تختص فقط بالأعضاء ولكن رغبنا أن نصل إلى جميع الأعضاء طبعا عن طريق
وتوقع أن كل هذه المنجزات والجهود موجودة على موقعكم في النت.
يعني لا يلزم مثلا المجلة حتى الآن صيغتها الإلكترونية لم تكتمل لأنه تحتاج
ممكن توسع انتشارها بصورة أكبر.
لا شك وهذا إن شاء الله تعالى الطموح ولا أخفيك نحن في الثلاث سنوات الأولى هي يعني إن صحت العبارة سنوات البنية التحتية. صحيح. ومع ذلك بحمد الله المجلس والعاملون والأعضاء المكرمون تجاوزوا هذه المرحلة وبدأنا في المنتجات وانتهينا من عشرات المناشط والدورات. ممتاز. وإلى آخره.
الشيخ عبد الله أنا لن أجاملك في الحلقة لكن هذا شيء كما يقولون مشاهد وتشكرون عليه فعلا الجمعية أنجزت منجزات أكبر من عمرها الزمني
الحمد لله.
وسأثبت من خلال هذه الحلقة كثير من هذه المنجزات لكن واضح عندي في الأهداف هنا أنكم يعني تستهدفون تقديم المشورة العلمية في مجال التخصص.
نعم.
للمؤسسات أو للأفراد للباحثين لمن يصل إليكم أو أنتم ممكن تقدمون استشارات للموضوعات المطروحة.
جميل. الاستشارات الشرعية لا يخفاك إنها يعني تنصرف عند الأطلاق لما يتعلق بمهنة المحاماة.
أيوة.
وهذا نوع من قصر الحقيقة المفهوم على بعض أفراده. الاستشارات ممكن تتسع لتشمل حتى يعني المؤسسات العلمية سواء كانت حكومية أو أهلية. نحن كجمعية وبما أن اختصاصنا هو في القضاء والحقوق الشرعية معنيون أيضا بتقديم الاستشارات لجميع الشرائح.
ممتاز.
سواء كانت هذه الشرائح جهات حكومية أو كانت جهات أهلية كالشركات ونحوها أو كانوا أفراد رجال أو نساء. ونظرا لكون الجمعية في مرحلتها تعتبر يعني الأولى هي الآن تعتزم أو تعمل على إنشاء نظام للاستشارات معين سواء كان ذلك من خلال هاتف استشاري أو من خلال التواصل يعني مع المعنيين والمهتمين والمستهدفين.
ممتاز.
لإيصال المشورة لهم وهذا طبعا يؤكد على أنه أيضا لابد من أن الجهات المحتاجة والشرائح المستهدفة تتقدم لمثل هذه المؤسسات سواء كانت الجمعية أو غيرها لأن الجمعية شيخ معمر تمتاز بأنها غير ربحية.
صحيح.
يعني هي جمعية أهلية فعلا لكنها غير ربحية لا تستهدف ليست منشأة تجارية ولذلك هي في نظامها وسجلها تنشأ على نظام وزارة التعليم العالي وهي جهة حكومية فبالتالي سيكون مستوى الأمان والاطمئنان إليها أكبر من غيرها إضافة إلى أنها تنتظم قرابة 700 متخصص ما بين قاضي ومحامي ومحقق وكاتب عدل وعضو تدريس متخصص فيمكن أن تستفيد من كل هذه الثروات العلمية الموجودة. ممتاز. وتسخرها في الاستشارات بالتنسيق.
طيب. جيد شيخ عبد الله يعني جناحاء العدالة القضاة والمحامون صراحة وأنا أقولها على الهواء يعني في فجوة بسيطة بينهم الحمد لله في السنوات الأخيرة.
نعم.
صار في نوع من التقارب أنتم هنا من الأهداف التنسيق بين المختصين من القضاة والباحثين والمحامين أهم شيء عبارة عندي مد الجسور بينهم وبين الجهات العلمية والإعلامية.
نعم.
ودي تعلق لي على النقطه
اعلق لك يا شيخنا اقول لك انه الجمعيه عقدت الان عده ورش عمل.
أيوة.
وعده حلقات نقاش.
ممتاز.
وعده دورات تدريبيه كان القضاة فيها يجتمعون باخوانهم من المحامين هم في النهايه شركاء في العداله فالمحامي توصيفه انه من اعوان القضاة وهو الذي يعين القاضي على الوصول للحقيقة بتقديم
مدة من سميهم القضاء الجالس.
نعم أحسن.
أو الواقف عفوا.
نعم القضاء الواقف، وهو يعني على مستوى العالم ينظر للمحامي بنظرة الباحث عن العدالة. ولذلك يعني ما يمكن أن مثلا يقع من بعض المحامين في أحيانا يعني في بعض التجاوزات سواء كانت في حق المدعي أو المدعي عليه، هي لا ينبغي أن تعكس حقيقة المحامين أو المحاماة. فكثير منهم شرفاء أصحاب مهنة وخبرة وعلم وعمل، بل كثير عدد منهم كانوا قضاة وأعضاء تدريس. ولذلك مهنة المحاماة لسيما إذا تقدم إليها الشخص الذي يتصف بالعلم والديانة هي من أخطر وأنفع وأكثر المهن إيصالا للحقيقة. ونحن الحمد لله نجحنا في أن يعني نجمع بين القضاة والمحامين، ولا ندعي أن الجمعية هي المفردة بمثل هذا النجاح، بل وزارة العدل مشكورة هي التي يعني في النهاية تنتظم الجميع من أصحاب يعني العلاقة بالقضاء. ولكننا كجمعية علمية لنا يعني أو يعني وفقنا في أن نكون أولى المؤسسات العلمية التي تقوم بالجمع بين القضاة والمحامين والمحققين وأعضاء التدريس وإلى آخره. وجدنا الحقيقة تجانس كبير وتفاهم بينهم أثير، وحقق لنا كثير من يعني النتائج التي ربما أشير إليها أثناء الكلام عن بعض المناشط.
أنا سأتجاوز بعض الأهداف رغم أهميته وممكن يعود إليها أثناء الحلقة، لكن أيضا من الأشياء اللي ممكن يعني لازم نعلق عليها قبل نتجاوزها، أنه تعرف أنه هاجس لخادم الحرمين الشريفين وهاجس لوزارة العدل وهاجس لكل مهتم بالملف القضائي في المملكة اللي هي مسألة التطوير.
نعم.
من ضمن أهدافكم المشاركة الفاعلة في الجهود المبذولة لتطوير القضاء، ماذا قدمت جمعية قضاء في هذا المجال؟
نعم، المشاركة الفاعلة في الجهود المبذولة لتطوير القضاء وما يتصل به من الجوانب العلمية والعملية. الجمعية سلمك الله لما يعني قدمت عدد من البرامج والمنتجات، سواء كانت هذه البرامج إعلامية أو كانت علمية أو كانت يعني مقروءة أو مكتوبة أو مصورة، كانت تهدف إلى أنها تطور الأداء العلمي والعملي في الجانب القضائي. فناقشنا يعني جوانب متعددة. الدورات التدريبية التي أقامتها الجمعية تصب في هذا الإطار، وهو إطار التطوير. ولذلك الجمعية حتى في دوراتها لم تكن تكرر يعني الدورات الموجودة في السوق. وربما أيضا في أثناء الحديث عن المناشط نشير إلى أن الجمعية تتكلم مثلا عن قواعد الاعتراض على الأحكام القضائية، تتكلم عن ما يتصل
كدورات تدريبية،
كدورات مثلا الاتجاهات الحديثة في الأحكام.
نفصلها مباشرة. نعم. لكن أساس ما نطول على الدكتور يوسف المهوس وهو عضو هيئة التدريس بجامعة المجمعة والأمين العام للجمعية، لازال هو الأمين؟
نعم لازال. نعم.
دكتور يوسف حياك الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، أنا أستهل هذه المداخلة بشكر خاص لك على الجهود المبذولة في هذه الجمعية، ومنك نستفيد من هذه المداخلة.
جزاك الله خير. جزاك الله خير شيخ معمر. جزاك الله خير شيخ عبد الله، وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. حقيقة كان لي مداخلة فيه، أولا شكر لله جل وعلا أولا وآخرا، ثم شكر لأعضاء مجلس الجمعية القضائية على جهودهم المشكورة ودعم وتفاني وحرص وتواصل أعضاء الجمعية مع جمعيتهم ومع أمانتها بشكل أدق، بحكم أنني كلفت بهذه الأمانة وهو تشريف حقيقة لي وتكليف في نفس الوقت. أشكر هذه الثقة التي منحني إياها أعضاء الجمعية وأكرموني بأن أخدمهم في هذه الجمعية، وأسأل الله عز وجل أن أكون عند حسن ظنهم. نحن في هذه السنة يا شيخ معمر نتم السنة الثالثة لمجلس الجمعية، لمجلس إدارة الجمعية، وسينعقد بعد شهرين أو بعد أقل من شهرين في يوم في غرة شهر 4 اجتماع الجمعية العمومية الرابع، وسوف يشكل من خلال هذا الاجتماع مجلس إدارة جديد، وستنطلق الجمعية بإذن الله تعالى في مرحلة مهمة جدا وهي مرحلة قطف الثمار. قطف الثمار 3 سنوات الماضية حقيقة يعني عمل فيها الإخوة جزاهم الله خير في مجلس الإدارة وفي الأمانة وفريق العمل وأعضاء الجمعية، بعض أعضاء الجمعية الفاعلين جزاهم الله خير. في يعني كنا في من بدايات الجمعية من عام 32.
طيب.
بداية يعني في 17/4 بشكل أدق، 32 أول مجلس إدارة يشكل في هذه الجمعية.
من ذلك اليوم بدأنا نرسم الأهداف خطة استراتيجية لمدة 3 سنوات، وكان ممن شاركنا فيها شخصكم الكريم شيخ محمد
جزاك الله خير
في إحدى ورش العمل التي عقدناها مع أعضاء الجمعية بمختلف أطيافهم ما بين قضاة ومحامين ومحققين ومدعين عامين وكتاب عدل وأعضاء التدريس ومهتمين بهذا الجانب، وأيضا استفدنا من رجال الأعمال في نقل التجربة التجارية والفكرية والإدارية لهذه الجمعية والاستفادة من خبراتي. ولذلك خرج كتاب قد يكون بين يديك اللي هو خطة الشاملة للجمعية القضائية لمدة 3 سنوات. كانت رسمت على أهداف استراتيجية خلال 3 سنوات، من أهم تلك الأهداف الاستراتيجية بناء شراكات علمية وإدارية مع كثير من الجهات القضائية والمؤسسات المحلية، توفير موارد مالية للجمعية، استكمال البنية التحتية، تصميم وتنفيذ 15 مشروعا للجمعية. الحمد لله نحن لا نقول نفذناها 100%، لكن نفذناها بشكل كبير من فضل جل وعلا.
شيخ يوسف أنا عندي سؤال وسأختم به. الجمعية العمومية ستعقد في غرة شهر 4 القادم. أنا سرب إلي بعض المعلومات منهم ضيفنا الكريم أنه في تصرف في أعضاء المجلس، هل هي مجرد مسألة تجديد وضخ دماء جديدة أو هناك أمور أخرى؟
لا والله المجلس جزاهم الله خير هم متفانين وحريصين، لكن تعرف ظروفهم مثل معالي الشيخ مثلا الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السند كمثال انتقل للجامعة وأصبح الآن عضو شرف للجمعية. بعض المشايخ عندنا عندهم انشغالات وارتباطات، بعضهم مرتبط بسفر خارج البلاد، فقالوا نفتح المجال، وأيضا جانب نفتح المجال أيضا لأعضاء جدد ودماء جديدة تضخ أيضا في هذه الجمعية. أنا أؤكد على قضية بحكم أنني
نختم بها دكتور.
أي نعم، أنا كنت عضو هيئة التحقيق والإبداع العام 17 عاما. هذه السنوات يعني الأخيرة عندما جاءتنا هذه الجمعية، حقيقة الجمعية احتاج إليها القطاعات العدلية عموما، لكن أنا أتكلم من كما تكلم فضيلة الشيخ القاضي قبل قليل الشيخ محمد الفائز عن الجانب القضائي وحاجة القضاء، أقول كذلك المحققين والمدعين في المحاكم بحاجة كبيرة، لأنهم منشغلين ميدانيا عن العلم الشرعي، والقضايا كثيرة والمعاملات كثيرة والوقت ليس بأيديهم. فعندما تأتي هذه الجمعية تغطي جزءا مهما جدا وهو الجانب العلمي لأعضاء التحقيق الجانب القضائي، لا شك أنها تسد مسد كبير وحاجة ملحة، وهي تأتي لتخدم كما جاءت توصية مجلس الشورى الأخيرة قبل شهرين عندما عرض تقرير هيئة التحقيق والدعم على مجلس الشورى، كان أحد توصيات المجلس دعم هيئة التحقيق والدعم وحثها على عقد الشراكات العلمية مع مراكز الأبحاث والجمعيات العلمية ذات الاختصاص.
دكتور يوسف أنا أشكرك على هذه المداخلة. كان هذا الدكتور يوسف المهوس الأمين لأمين الجمعية قضاء وعضو هيئة التدريس في المجمع، أشار إلى قضية مهمة جدا اللي هي قضية استفادة المحققين في المملكة العربية السعودية من هذه الجمعية. أنا هنا أستغل هذه الفرصة لأناشد معالي رئيس الهيئة أنه الإعلام بحاجة إلى المحققين. يعني كثير من المحاولات استضافة بعض المحققين لنقل تجربتهم في الميدان وإفادة الناس ونشر هذه الثقافة، إلا أننا نصدم بما نصدم به في كثير من الدوائر الحكومية أنه ممنوع نخرج إعلاميا. إذا لم يخرج مثل هؤلاء ومن رحم الواقع العملي يعني سيكون فيه صعوبة صراحة. أستاذ الكريم تعليق ثم أعود إلى محاوري، إذاك تعليق على مداخلة الدكتور.
تعليق على ما أشار إليه الدكتور وفقه الله في أنه مجلس الإدارة القادم الجديد هو بحاجة إلى ضخ لا شك دماء جديدة وإتاحة الفرصة لأعضاء آخرين. أنت تتكلم عن أكثر من 680 عضو عامل في الجمعية لهم حق الترشح والاختيار، فلا ينبغي أن تحتكر المقاعد التسعة على أشخاص معينين. ولذلك كانت يعني الدعوة للجميع الذين تنطبق فيهم الشروط أن يبادروا ويقدموا، ولعل يعني على أيديهم تكون الثمار يانعة بإذن الله تعالى.
شيخنا أنا قلت كلمة أثناء هذه الحلقة وأنا أراهن عليها، أن الجمعية في منجزاتها أكبر بكثير من عمرها الزمني.
توفيق من الله.
أنا أتمنى أن نستعرض مع المشاهد الكريم وأثبت هذا الشيء من خلال إنتاج الجمعية. انتشرت إلى قضية الملخصات الأبحاث الفقهية موجودة بين يدي مجلة قضاء.
نعم صحيح.
عن هذه المجلة لو تحدثنا في نصف دقيقة.
مجلة الجمعية العلمية القضائية السعودية صدر منها عددان، والآن سيصدر العدد الثالث بإذن الله تعالى، والأصل أن تصدر منها 3 أعداد كل سنة
سنوية.
وهي مجلة نعم تعنى بالبحوث العلمية المحكمة في الجمعية. هذه المجلة اللي هي المجلة العلمية القضائية السعودية هي مجلة تعتبر خادمة للواقع العلمي القضائي، ولها الحقيقة شقيقات يعني وزارة العدل سبقت مبادراتنا في إصدار مجلة عدل وعقبتها أو عقبتها مجلة قضائيات. صحيح. فهي إضافة إلى ما هو موجود.
مجلة محكمة طبعا.
وهي هذه مما تمتاز في هذه المجلة أنها محكمة من أول أعدادها وقد حصل عدد من الزملاء على الترقية من خلال المجلة.
ما في محاباة للزملاء في
أبدا هذا طبعا. ورئيس هذا على أي حال رئيس التحرير هو مدير الجامعة الإسلامية الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السند، حيث كان عضو مجلس إدارة والآن هو عضو شرف وله إسهامات عديدة في الجمعية يوم أن كان عميدا للمعهد العالي للقضاء. فأنا أنتهز جهل الشكر يعني.
طيب، حدثنا عن جهدكم الإعلامي وما يتعلق ببرنامج قضائيات في إذاعة القرآن الكريم، وصراحة الجهود للزميل ناصر الصالح يعني مذكورة ومشكورة هنا.
نعم، البرنامج قضائيات ولله الحمد الآن يعني دخل في سنته الثالثة، وقد أتم البرنامج قرابة 90 حلقة. أيوة. والبرنامج يمتاز بأنه يعني برنامج منوع، فهو يشمل على قضية ويشمل على موضوع يعني قضية تطبيقية وموضوع علمي وتغريدات قضائية، ويعنى بمشاركة القضاة والمحامين وأعضاء التدريس والمحققين. فهو برنامج الحقيقة يعتبر ثري بموضوعاته وبالمشاركين فيه.
لكن أنتم كدوركم فقط إطلاق هذا البرنامج ولا متوصلين في الإعداد؟
لا، الجمعية طبعا هي التي تضع الخطة العلمية وهي التي تختار الأسماء وتعتمدها أسماء المشاركين، وهي التي تقوم بيعني أيضا مراقبة نتاج البرنامج. كذلك هي اللي ترعاه إعلاميا بأن تدفع تكاليفه، تشارك في تكاليفك. كذلك تحول هذا البرنامج إلى الآن يعني بفضل الله البرنامج جاهز ليخرج مكتوبا عبر عدد من الأجزاء ويخرج إلكترونيا
ونشر الظاهر في
ونشر في برامج صوتية سيديات. أيوة. ونحو
طيب.
ذلك
أستاذ الكريم، أيضا فيما يتعلق بمناشط الجمعية يعني هناك واضح أنه في عدد من الاتفاقيات كان لها دور كبير في إثراء يعني عمل الجمعية واهتماماتها. لو نشير إلى أهم هذه الاتفاقيات والأهداف التي تتغيونها من عقد مثل هذه الاتفاقيات سواء مع كرسي الشيخ سعد بن غيم أو غيره.
نعم، الاتفاقيات أهدافها الرئيس هو تحقيق هدف الجمعية في مد الجسور التي ذكرناها والتعاون بين الجهات ذات الاهتمام المشترك، ونحن بهذا نختصر أيضا الزمن، ولعل هذا من أسباب اختصار الجمعية بحمد الله وقفازاتها أنها تعاونت مع جهات يعني ليس من آخرها مركز جرائم المعلومات، حيث عقدنا معهم ورشة أو إن صحت العبارة حلقة نقاش موسعة لمتخصصين في أثر التقنية وعلاقتها يعني ما يتعلق بالمعلومات، لا سيما يعني المتصل بالمعلومات الجنائية ونحوها، الجرائم المعلوماتية ونحوها. وقمنا بتوقيع عدد من المذكرات، وهذه المذكرات كما يظهر بين يدينا الآن
تظهر على الشاشة الآن. نعم. مشاهد أهمها. طيب،
أهمها منها ما يعقد مع جامعات مثل الجامعة الإسلامية كما ذكرت لك بإسلام أباد، أو مع كليات
مثل لو نعرض الشريحة عندك
كليات حقوق. أنا عرضت الآن الشريحة. نعم، هي موجودة، هذه صور توقيع وهذه أسماء الكراسي والجهات، عدة كراسي، كرسي الشيخ سعد بن غنيم لدراسات التقنين وتدوين الأحكام الشرعية، وأيضا راشد بن دايل للأوقاف، كلية الحقوق بدار العلوم، كرسي سابق مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، وشاركنا معهم في أكثر من منشط، الجامعة الإسلامية كما ذكرنا، أيضا نحن نعزم على التوقيع مع المعهد العالي للقضاء، وكذلك مع الكلية القضائية بجامعة أم القرى، وغيرها أيضا من الجهات التي نسعى إلى أن نوقع معها. ولو أردنا أن نستكثر لملأنا يعني الدنيا توقيعا، لكن نبحث عن من يكون في توقيعنا معه نتاج عمل. ولذلك من يعني الضوابط التي أقرها مجلس الإدارة ألا يكون التوقيع لمجرد توقيع، وإنما لابد أن نباشر منشطا مع الجهة التي وقعنا معها.
ممتاز، إذن كل جهة هنا في منشط بينكم وبينها.
نعم، هذا لا سيما في المرحلة القادمة. ممتاز. لأن هناك جهات حتى الآن الحقيقة لم نفعل مناشط، ولكن جملة هذه الجهات تم.
نعم. الفعاليات القضائية سواء داخل السعودية أو خارجها، أيضا بعض الزيارات أو وفود من خارج السعودية، هل لكم يعني أهداف تتغيرونها في مثل هذه الفعاليات سواء تسويق للجمعية أو نشر أهداف الجمعية؟
نعم، الفعاليات القضائية كثيرة سواء في الداخل أو في الخارج. ففي الداخل مثلا كان من آخر هذه الفعاليات هذه الفعالية اللي هي تجربتي القضائية، وكانت مشاركة رائعة جدا من الشيخ عبد الله معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين اللي هو عضو اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء، حيث كان من الحقيقة القضاة المعروفين على مستوى البلاد وحكى تجربته.
وكانت الدعوة عامة في
المعهد العالي للقضاء، وحضر حضور غفير، وربما يعني الصورة لو سلطت تبين هذا للمشاهد. عقدنا أيضا حلقة نقاش بعنوان التأجير التمويلي، وهذه الحلقة امتازت بماذا؟
شيخ أنا هذه لقيت صدى طيب، لو تعطيني بس بعض التفصيلات.
نعم أعطيك بعض التفصيلات نعم عنها. هذه فعلا لها صدى طيب. لماذا؟ لأنه عقد التأجير التمويلي حتى الآن من العقود أولا الكبرى الضخمة اللي انتظمت مليارات من يعني الريالات والدولارات، وذلك لأن هذا العقد توجهت إليه الحكومات والشركات لكونه يحفظ رأس المال بالنسبة لها. فعقد البيع بالتقسيط يعني انتقال السلعة إلى ملك المشتري، بينما التأجير التمويلي هي باقية في يد المالك، وهذا الذي سعى يعني أو الذي دفع كثير من الشركات والجهات إلى أن تحرص على إبرام هذا العقد كمنتج بديل للبيع بالتقسيط، لأنه متى ما تعثر أو ما طل المستأجر يتم سحب السلعة، فهو أكثر أمان وتخلص مما يسمى بالكفيل والإشكالات الواردة فيه.
شيخنا أنت متخصص وطلعت على هذا العقد كي
نعم.
لا تلاحظ أنه يوجد فيه بعض المخالفات
بلى الشرعية. أحسنت، هو يوجد فيه بعض المخالفات الشرعية، وقد سعينا من خلال هذه الحلقة إلى أن نسلط الضوء عليها، ولذلك الحلقة يعني مثلا ألقى الورقة الرئيسة فيها الأستاذ الدكتور يوسف الشبيلي، هو معروف بفقه المعاملات المالية المعاصرة، وشاركه أيضا في التعقيب الدكتور حمد الخضيري، وهو من أيضا قضاة الاستئناف المتميزين بالمعاملات المالية، وكان في إثراء حضور عدد من المحامين والقضاة. فلذلك الحلقة الآن أنا اللي يظهر لي أنها نزلت على الشبكة هي حلقة مليئة بالمناقشات ساخنة جدا. العقد هذا فيه إشكالات على ما ذكرت شيخ معمر كثيرا، من هذه الإشكالات مثلا التداخل بين البيع وبين الإجارة في محل واحد في زمن واحد، وهذا ما أشار إليه مجمع الفقه الإسلامي، إن هذه هي صورة المنع، أن يتوارد العقدان على محل واحد في زمن واحد. هذه الصورة محرمة تقريبا عند الجميع، وأحيانا يكون هذا التداخل مشكلا في عدد من الشروط أو الإشكالات. من هذه الإشكالات مثلا اشتراط الضمان على المستأجر.
أيوة.
واشتراط الضمان على المستأجر محرم شرعا. لماذا؟ لأن المستأجر في الحقيقة لا يضمن السلعة لكون ضامن السلعة هو المالك، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. المالك لهذه السلعة اللي هو المؤجر لما يشترط الضمان على المستأجر يعني هذا أن يكون المالك رابحا غير ضامن، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، لأن الشريعة وهذا من قضية التوازن الحقوقي في الشريعة إذا أقرت الربح لطرف فإنها تقر الضمان عليه. إذا يتصور أن يكون الربح لطرف والضمان على آخر فتكون الكفة عندئذ يعني منقلبة كما هو الحال في الربا، الربا من أسباب تحريمه، كون المرابي يربح ولا يضمن، الذي يضمن هو الشخص الآخر.
شيخنا هذه الشركات تروج وتنشر بين الناس فتاوى شرعية تجيز هذه العقود، ولذلك الناس أقبلوا على هذه العقود.
نعم، وهي هذه العقود يعني عقد التأجير المنتهي بالتمليك من الصعب أن تقول مطلقا أنه محرم أو مطلقا أنه جائز، يخضع لصياغته، وهذا يؤكد.
أنتم كجمعية هل ممكن تقدمون صياغة شرعية؟
نعم نعم
هذه الشركات؟
بالضبط. الجمعية الآن من خلال هذه الحلقة كونت محددات معينة، عندها إن شاء الله حلقة قادمة جميلة وثرية، وهي عقد التأجير التمويلي بين النظام والقضاء.
جميل.
لأنه القضاة أصحاب الفضيلة القضاة أيضا لهم رؤى في هذا العقد، من القضاة من يعتبر هذا العقد غير صحيح، منهم من يعتبر التأجير التمويلي عبارة عن بيع وليس تأجيرا، منهم من يعده تأجير هناك يعده تأجيرا، هناك اتجاهات فقهية كلها اجتهادية وهي مقبولة، وهذا مما يحمد للقضاء عندنا أنه في مرونة، وغالبا هذه الاجتهادات تكون لها مبررات، وأحيانا صيغ العقد نفسها تجعل القاضي يختلف في تكييفه واجتهاده عن قاض آخر.
شيخ عبد الله هنا سؤال ونتمنى نعرف في رأي الشريعة الإسلامية، والناس دائم تقع في هذا السؤال، لكن اسمح لي في هذا التواصل أو في هذا التداخل مع سعادة المحامي علي الأنصاري وهو المدير العام لشركة المطلق والأنصاري. أستاذ علي السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا حياك الله. ونحن نتحدث عن جمعية قضاء، ولا شك أن هذه الجمعية تستهدف شريحة كبيرة وشريحة مهمة في الجانب العدلي، هي شريحة المحامين. كيف وجدت أصداء هذه الجمعية بين المحامين، وماذا تؤملون من هذه الجمعية؟
مساك الله بالخير.
يا مرحبا.
ومساء الخير أيضا للشيخ عبد الله.
الله يحييك.
وعموم الجمهور المتابع.
يا مرحبا.
وقناتنا قناة المجد. حقيقة ذكر الجميع الأخ الدكتور يوسف أن الجمعية جمعية وليدة عمرها 3 سنوات، لكنها قدمت عمل أنت شخصيا قلت أنك تراهن عليه.
طيب.
قدمت عمل يفوق قدرات 9 أعضاء ذكروا في المجلس.
جزاك الله خير.
والمجموعة الموجودة قدمت عمل متقدم جدا. إنما احنا نتوقع للجمعية كل تقدم وكل ازدهار، ونتوقع من زملائنا المحامين بالذات والمحققين كما أسلفت أنت أيضا في هذه الحلقة.
أيوة.
بتوجيه دعوة لرئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام وزملائنا أيضا في القطاع أو الشأن القضائي الإفادة والاستفادة من أنشطة الجمعية التي يعني وجدناها ثرية مفيدة لجميع أعضاء المنظومة العدلية، سواء كانوا محققين أو كانوا محامين أو كانوا قضاة خلال المرحلة السابقة. الشيخ عبد الله يقول ان المرحله القادمه مرحله قطع الثمار.
أيوة.
نحن قادمون يعني بقوه ان شاء الله من خلال هذه الجمعيه الى ان نقطف هذه الثمار من خلال ورش عمل ودورات تدريبيه موجهه لمنشودي المنظومه العدليه.
ممتاز.
مؤتمرات ايضا، ولا اخفي سرا يعني ولهذا لي الشيخ عبد الله.
طيب.
ان الجمعيه وقعت عقد قبل شهر تقريبا مع شركه قواعد العز لتقوم بالرعاية الكاملة لأعمال الجمعية.
ممتاز. لتدفع
بها إلى الأمام.
أيوة.
في تحقيق كل ما هو مفيد للمنظومة العدلية بصفة عامة.
جيد.
ونتوقع إن شاء الله من زملائنا الإفادة والاستفادة.
ممتاز. شكرا أستاذ علي، وأيضا إن شاء الله أنه يعني تكون ممن يشرفنا في هذا البرنامج. كان هذا المحامي علي الأنصاري. أستاذ الكريم أشار إلى الله يحييك، أشار إلى قضية مهمة وختم بها أنه حكاية رعاية هذه الجمعية.
نعم.
لأن جمعية غير ربحية.
صحيح.
أنا بعمم هذا المحور سواء من المحامين وعندهم ملاءة أو
صحيح.
حتى من رجال الأعمال.
صحيح.
هل ممكن أن يدعموا مثل هذه الجمعية؟
نعم. الجمعية نص نظامها المعتمد من وزارة التعليم العالي على أنها تقوم على الاشتراكات وما تقوم به من منتجات ودورات وتبرمه من عقود، وتقبل ما يسمى بالهبات التي تكون من يعني قضية دعم الجمعية هو قانوني لا إشكال فيه شرعا وقانونا، لأنه منظم، ولذلك الجمعية عندها يعني أيضا ميزانية معتمدة من محاسبين قانونيين وتعنى بهذا الجانب كثيرا. أنا هنا أثني بالشكر على المحامي الأستاذ علي الأنصاري لأنه فعلا بادر برعاية مناشط الجمعية، وهذه المبادرة يعني لا تمنع من مبادرة غيره، لأن الجمعية بحاجة إلى الاشتراك الحقيقة مع كل أصحاب المبادرات سواء كانت مبادرات مالية أو علمية أو عملية، فهي جمعية الجميع. والحقيقة أنه هو مثال للمحامي الذي فعلا يحمل هم الجمعية ويشارك في عموم مناشطها ويبادر في دعمه، لأنه قناعته كأيضا يعني عدد من الأخوة الفضلاء من المحامين وغيرهم قناعته أن الجمعية لا يعني يؤمل منها دور كبير جدا.
طيب شيخنا، قبل أني أخرج من التأجير التمويلي، الناس الآن دائما تتساءل عندما يتأخرون تفرض عليهم غرامة.
نعم.
هل هذه الغرامة جائزة أو لا؟
الغرامات هذه اللي تفرض على الديون سواء كانت ناشئة من الإيجار التمويلي أو كانت ناشئة من بيوع التقسيط والمرابحات هي غرامات محرمة، لأنها من قبيل الزيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة، وهذا قول عموم الفقهاء المتقدمين وجمهور المعاصرين.
أيوة.
وأحيانا يسمى هذا بأنه غرامة وفي الحقيقة ليس كذلك، أو صحيح. يسمى بأنه إعادة جدولة الدين. نحن نقول يجوز إعادة جدولة الدين بشرط ألا يكون في زيادة على الدين الحاصل أنه يتتم الزيادة، وهذا ممنوع شرعا.
الشيخ عبد الله، الحلقة انتهت بس لو في دقيقة نشير إلى أهم الدورات. تعلم التدريب مهم جدا.
نعم.
أهم الدورات اللي عقدتوها في الجمعية.
الدورات كثيرة، وإذا شاء الأخ أن يسلط على
الشريحة
نعم فنختم بها، مثلا ابتكار الأفكار البحثية القضائية، أحكام التعويض، الصياغة القضائية، التقنية في المحاكم وآلية عمل، هذا من التطوير الذي ذكرتنا، أحكام الصلح، السندات التنفيذية، إجراءات التنفيذ القضائي عفوا الإجباري، هذه طبعا التي عقدناها أخيرا وسنعقدها قريبا. هناك ما يتعلق بقواعد الاعتراض والحكم القضائي، إجراءات القضاء المالية، الاختصاص القضائي، إجراءات حجج الاستحكام، ابتكار الأفكار البحثية القضائية، أيضا ملامح مهمة في قضاء التنفيذ، قسمة التركات، إجراءات القضايا العقارية، المنازعات العقارية، التأمين التعاوني وهذه عقدت أخيرا وتطبيقاتها القضائية، التقنية الإلكترونية في المحاكم، يعني كثير الحقيقة لا يمكن استيعابها الآن في مثل هذه العجالة، لكنها بحمد
عدم استيعاب هذه الجهود يؤكد ما رهنت عليه من الجمعية. جزاكم الله خير، قمت بجهد مشكور، نشكر شخصكم الكريم، نشكر جميع أعضاء الجمعية، نشكر جامعة الإمام والمعهد العالي القضائي تبني مثل هذه الجمعية. شكرا لك شيخ عبد الله، شكر موصول لكم أنتم أيها الأحبة. كان هذا الحديث المات عن جمعية قضاء والتي تقدم دور بارز كبير في نشر الثقافة الحقوقية، وهذا البرنامج اطلع بالاهتمام بهذا الملف، وهذه الجمعية كانت من ضمن من يدعم هذه الثقافة، كان لابد من تسليط الضوء عليها. أشار الشيخ إلى قضية التأجير التمويل وبعض الإشكالات الشرعية، أعدكم إن شاء الله بحلقة قريبة تفصل الرأي الشرعي في مثل هذه القضية. ألتقيكم الأسبوع القادم وأنتم في أحسن حال، تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.